كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في حلقة هذه الليلة، أسس اختيار شريك الحياة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي، وهو قاض ومحام. نرحب بك دكتور.
مرحبا بك وبالمشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا، ما هي أهم ثلاث صفات لا تتخلى عنها في اختيار شريك حياتك؟ هناك ثلاث صفات مهمة لا تتخلى عنها في شريك، اكتب أنت ما تراه مناسبا، وبإذن الله عز وجل سنتناقش ما كتبته مع ضيف حلقتنا. مشاهدين الكرام، نرحب بكم وأيضا كذلك بالمشاركة معنا عبر السؤال التصويت. يعني لدينا سؤال تصويت بإذن الله عز وجل سنذكره بعد قليل، علق عليه، وأيضا كذلك إذا لديك سؤال أو مشاركة نرحب بمشاركة معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها، فوضع الأسس والقواعد التي يعتلى عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات، فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، مالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودين فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس، قوامها المودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولاستمرار العلاقة بين الزوجين، حدد الإسلام دورا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية، وذكر لكل منهما حقوقا وواجبات، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل. أهلا بكم مشاهدي الكرام، حياكم الله دكتور.
الله يحييك، أهلا وسهلا
دكتور. يعني عنوان مهم ونحن في أمس الحاجة فيه في هذا الوقت، كما تعلم الزواج يعتبر محطة مهمة من محطات الحياة. صحيح. في البداية دكتور، نريد أن تحدثنا كيف تشكل الخطوبة واختيار الشريك في حياة الزوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع متكون من مجموعة من الأسر، وهذه الأسر تتشكل ابتداء من الزوج والزوجة. وأول خطوة وأول لبنة في بناء هذه المؤسسة هي ما تسمى بالخطوبة أو اختيار الشريك. لذلك هذه الخطوة هي أهم خطوة في بناء المجتمع الصغير، أعني الأسرة، ثم بناء المجتمع الكبير، أعني المجتمع بكليته.
جميل.
فالخطوة الأولى، وكل خطوة أولى تكون خاطئة ستكون الوجهة أيضا خاطئة، وكل وجهة أولى صحيحة ستكون النتيجة بإذن الله عز وجل خطوة أو نتيجة صحيحة.
جميل.
فالإسلام اعتنى عناية كبيرة باختيار الشريك سواء من قبل الرجل أو المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل أن يظفر بذات الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. وهذا مما يعني يرومه الرجال من النساء، لكن الشريعة الإسلامية جعلت المعيار الأول في اختيار الشريك للزوج هو الدين. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الحديث الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: هي المرأة الحسناء في منبت السوء. فالجمال وإن كان مطلوبا للرجال، إلا أنه إذا كانت المرأة قليلة الدين أو معدومة الدين فإنها تكون سيئة المنبت، والشجرة عندما تكون سيئة المنبت ستكون أيضا سيئة الثمرة. وفي نصيحة الإسلام للمرأة أيضا أوصاها أن لا تقدم معايير غير الدين والخلق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمعيار للرجل والمرأة في اختيار الخطوبة اهتم بالإسلام كما قلت لك، لأنه ما من أسرة تتفكك ولا من زواج يفشل ولا من مشاكل أسرية حتى مع بقاء الزواج المتصدع إلا وراءه سوء اختيار غالبا. وكذلك ما من نجاح لأسرة فاضلة أثمرت أولادا صالحين وزوجين متفاهمين إلا وراءها أو كان سبب ذلك بعد توفيق الله هو حسن الاختيار.
جميل دكتور، بس نحن نطرح السؤال التصويت على تويتر، صوت ما تراه من اختيار. السؤال يقول: ما رأيك بأن يخطب أهل الفتاة لابنتهم؟ عيب ولا أؤيد ذلك، موافق ولا حرج في ذلك. صوت على هاتين الخيارين. وأيضا كذلك السؤال الآخر: هل ترى أن منشورات الشاب أو الفتاة في مواقع التواصل تقدم صورة حقيقية عن الشخصية يمكن الاستنارة بها عند الموافقة على الخطوبة لكل منهما، نعم أم لا؟ بإذن الله عز وجل في نهاية الحلقة سنرى التصويت إلى أين يميل. دكتور، عند ذكرت في تغريدة جميلة في تشكيل أهمية الزواج، قلت أن الزواج عبادة قبل أن يكون عادة، والعبادة تطلب النية الصالحة، ولو قدمت الفتاة وذويها النية الطيبة في اختيار الزوج لكانت حرية بالتوفيق، ولا يعني ذلك أن تنسى نصيب من الدنيا، لكن أن تقتصر النية على الماديات فتلك مظنة الفشل.
صحيح،
تغريدة جميلة دكتور. يعني
صحيح، الزواج هو عبادة قبل يكون عادة.
جميل.
وهي سنة المرسلين وسبب لبقاء البشرية، وهي سبب أو مجال لقضاء الوطر الصحيح سواء للرجل أو المرأة، وهو أيضا مظنة يعني طاعات متعاقبة: بناء أسرة مسلمة، تكثير عدد المسلمين، بقاء الجنس البشري، تحصين النفوس، إعفافها، هذا كلها يعني عبادات مجتمعة في عبادة الزواج. والحقيقة كل عبادة تتطلب نية صالحة، تتطلب نية صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحقيقة لا في تربية الأولاد ولا في اختيار الزوج والزوجة لا بد الحقيقة أن نستحضر أن هذه عبادة، والعبادة تتطلب وجود نية صادقة. صحيح أن من مقاصد النكاح أو من معايير وأسس الاختيار أن تعيش المرأة تحت كنف زوج مليء، يعني يغنيها عن سؤال الناس ويغني أولادها ولا يجعلهم يعني عرضة للسؤال ولا للحاجة والمسغبة. وكذلك الرجل يريد المرأة أن تكون جميلة لكي يعني يتحصل بها غض البصر وتحصين الفرج واستمرار المودة. هذا ليس عيبا، لكن الإشكال أن يتصدر هذا القصد المادي ويتفوق على مقصد الديني، وبالتالي لابد أن تحسن المرأة نيتها. فإذا أخلصت النية وابتغت زوجا صالحا، وكذلك الرجل إذا ابتغى زوجة صالحة قبل أن تكون جميلة وقبل أن تكون حسيبة وقبل أن تكون مثلا
ذات مال
أو إلى آخره، فلا بد أن نقدم إذا استشعرنا أن الزواج عبادة، بل عبادات مجتمعة تتطلب نية صادقة، لا بد أن ننوي نية الصادقة.
جميل. طيب دكتور، يعني غالبا يركز على الفتاة في السؤال عن هذا الخاطب.
صحيح.
العكس يعني تجد أحيان، هل هذا لأن الرجل يملك العصم في أي لحظة ممكن إذا ما أعجبت هذه المرأة أنه يتخلص منه زي كذا، بخلاف الفتاة التي يعني صعب التخلص منه؟
هو من المفاهيم الخاطئة أنه اختيار الشريك يعني اختيار الزوجة. والصحيح أنه أو الأصح أنه السؤال عن الخاطب وليس سؤال عن المخطوبة. هذا سؤالك.
أي نعم.
هذا من المفاهيم الخاطئة. الحقيقة يجب على الزوج أو الرجل ابتداء أن يختار كما قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. فالرجل هو الذي يختار الأسرة يعني الفاضلة، المرأة الصالحة التي تستحق أن تكون أما لأولاده وحافظة لكيانه وراعية لبيته ومسؤولة عن بيتها.
جميل.
ثم إذا حصل هذا الاختيار يأتي دور المرأة التي تم اختيارها من قبل هذا الرجل، فلا بد أن تتبصر وتتفحص في هذا الرجل الذي تقدم لخطبتها من حيث الدين والخلق. ثم نأتي لمسائل الحياة من مسألة التعليم ومسألة مثلا وجود الحد الأدنى من الملاءة المالية، وألا يكون مثلا فيه مثلا عيب يضر الأسرة كمثلا عاطل عن العمل أو متلبس ببعض الأمور التي قد تكون قدوة لأولاده من بعده ونحو ذلك. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون، هذا حقيقة أنا أتأمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، علق يعني النسبة أو المعيار لمن ترضون، وهذا يدل على أنه المجتمع البشري فيه ناس يعني على مستوى متدني من الدين والخلق سواء من أهل الزوج أو أهل الزوجة، لكن لكل يعني لكل طير شبهه ولكل ساقط لاقط، فالصالحات للصالحين والخبيثات للخبيثين. فإذا أتى الإنسان الصالح أو المرأة الصالحة إذا خطبها من هو من ترضى صلاحه يعني مساوي لها في صلاحها وأخلاقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحها أن توافق وأن تقبل هذه الخطبة. وأما المرأة التي مستوى التدين عندها والأخلاق بمستوى متوسط قد يأتيها من هو مثلها، فلا يفترض أن نقول للناس مثلا تزوجوا لازم تزوجين حافظ قرآن حافظ كتاب الله. طيب أنت حافظة؟ الجواب لا. فاشتراطك لهذا المبدأ يكفي أن تكون ترضين دينه وخلقه، يعني يكون بمستواك أنت
يعني من حيث الدين معيار مهم. طيب دكتور إيش المعيار المهم في اختيار الشريك؟
النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعيار يعني عدة معايير، هناك معايير دينية مثل الدين والخلق.
جميل.
هذه
أساسية جدا. معيار هذا
أهم معيار، وما بعده يختلف باختلاف حاجة المرأة وظروفها. فالمرأة مثلا الغنية قد لا تحتاج الرجل صاحب المال، المرأة مثلا الجميلة قد مثلا يعني تعذر أن تطلب رجلا يعني قريب من شكلها وجمالها، والعكس يعني عندنا أحيانا الرجل قد يكون بشعا ويطلب امرأة جميلة جدا. فنقول يعني أنه معرفة الواقع للشخص وظروفه ويعني إمكانياته سواء الشكلية أو العلمية أو المالية يجب أن تكون متوافقة مع شروطه وأهدافه ومبتغاه، فلا يسوق مثل الشخص مثلا الدميم جدا أن يطلب امرأة جميلة جدا، أو الفقير جدا أن يطلب مليئة جدا، أو مثلا ضعيف التعليم أن يطلب امرأة متعلمة تعليما عاليا وهكذا.
طبعا هذا ذكرت في تغريدة جميلة ولعل توافق ما طرحته الآن، في المواصفات والاشتراطات لابد أن تراعى الكفاءة فيها بين الجانبين.
صحيح.
فاشتراط الاستقامة والوسامة والمجاهة والثقافة لابد أن يكون للمشترط حظا وافرا منها.
صحيح.
وإلا لكان ذلك يعكس الغرور وتعظيم الذات.
صحيح.
كلام جميل دكتور.
صحيح. يعني أنا أقول إنه الإنسان عرف رحم الله امرأ عرف
قدر نفسه. نعم.
يعني الحقيقة أنا وأنت يحق لنا أن نشترط يعني شروطا عالية. طبعا أقول عن طريق المزاح.
تزكية طيبة يا شيخ منك.
الحقيقة أحيانا يعني ينشد الرجل مثلا متواضع التعليم ينشد امرأة متعلمة جدا، أو رجلا مثلا دميم جدا وينشد امرأة جميلة جدا، هو من حقه أن يطلب، لكن أن يرفض مثلا عروض والدته عليه كثيرة ويشترط وهو من أسرة يعني عادية جدا. فأنا أقول أنه يعني حتى لا نبالغ في المعايير هناك معايير أساسية لا يجوز التنازل عنها.
طيب دكتور هل ترى أن الكفاءة مثلا مهمة في الاختيار؟
طبعا الكفاءة إذا تكلم الفقهاء عن الكفاءة فتكلموا عن الكفاءة الدينية، وهي شرط يعني الكفاءة الدينية شرط لصحة النكاح ويجوز الفسخ بها بتعذرها أو بتخلفها، الكفاءة الدينية. فلو كان صالح مع فاسقة أو صالحة مع فاسق أو مسلم مع كافرة أو كافرة مع مسلمة نقول أنها لم تتحقق هذه الكفاءة. أعني أنا بالتغريدة هي التكافؤ، في الأمور التي يعني يرومها الناس في زيجاتهم وخطباتهم. فليس من المعقول أن يكون التكافؤ بعيدا في المال والحسب والجاه والتعليم والعقل والوضع الاجتماعي، حتى أن الفقهاء تكلموا أن من عنده زوجة غنية يجب أن ينفق عليها نفقة أغنية حتى لو كان هو غير مليء، والزوجة التي العكس إذا كانت امرأة فقيرة فنفقتها نفقة امرأة فقيرة إذا كان هو فقير، أما إذا كان غني فقال الله لينفق ذو سعة من سعته. معنى كلامي أنا أنه لابد أن نكون عقلانيين أكثر في اختيار الشريك. حتى المرأة يجب يعني أن تراعي يعني ثقافتها وصفاتها وتعليمها ووضعها الاجتماعي، فإذا أتاها إنسان يعني متوافق معها فلا ترفضه وتطمح بإنسان يعني يختلف عنها كثيرا في هذه الصفات التي ينشدها الناس.
طيب دكتور، يعني من واقع خبرتك وما مارست في عملك سابقا، هل ترى مثلا لو أن الكفاءة مثلا سواء علمية أو مالية ما هو فارق بسيط، لا في بون شاسع بين الطرفين، هل ترى أن هذا الزواج ينجح أو غالبا أنه مصيره الفشل؟
والله يعني لابد من التجانس بين الزوجين. طبعا تفوق الرجل في الجانب المالي لا يضر، وتفوق الرجل في الجانب العلمي
لا يضر.
لكن تفوق الرجل في الجانب مثلا الشكلي قد يضر، تفوق المرأة في الجانب العلمي أقول قد يضر، وقد يعني ليست للجزم إنما هذا الأمر قد يحصل. فالفوارق المرأة عندما تكون متعلمة، ونفترض أن مثلا تحمل شهادة الدكتوراه وزوجها معه شهادة المتوسط، من الطبيعي أن المرأة يعني بطبيعتها تتلقى بعض المعلومات وتثق بزوجها كمصدر المعلومات. فإذا كان متدني وشعرت بإحباط في هذا الجانب وأغلقت هذا الجانب فإنها لا تثق فيه مربيا ولا تثق فيه مستشارا، لأن ترى أنه إنسان ما نفع نفسه وبالتالي يعني لن تستفيد منه، وهذه مشكلة. وأيضا لما يكون مثلا وضعها مثلا الاجتماعي من أسرة مثلا ترى نفسها أنها راقية جدا وثرية، بينما الرجل من أسرة معدمة، فهي يعني تشتغل عندها المقارنة بين وضع أهلها وأهله، وبالتالي قد يحدوها هذا الأمر إلى احتقار الزوج، وبالتالي تنخرم القوامة وتتأخر الطاعة وتحصل المشكلات. وحتى الأولاد من بعد ذلك قد يرون في أمهم أكثر من والدهم، ولو كان التفوق من جانب الزوج في جانب المالي أو التفوق للأم من جانب الشكلي لكان مقبولا، لكن جانب الجانب الاجتماعي والجانب المعرفي أرى أنه لابد من التوافق أو تفوق الرجل حتى تستقيم السفينة الحياة الزوجية.
جميل. طيب دكتور، أنت ذكرت هذه المعايير، أثر إهمال تلك المعايير على الشريك؟
ما من زواج فاشل إلا وغالبا نجد أن الفشل قد دق مسماره أيام اختيار الشريك.
من البداية.
فأضرب لك مثال، قد يتقدم الرجل لخطبة امرأة ثم تخبره المرأة أو أهلها أنها مثلا ضعيفة التدين، إما أنها لا تصلي أو أنها يعني
سيئة الخلق.
قد يعني مسألة ما في أحد يقولك أنا ترى سيئة الخلق، لكن ممكن أحد يقولك والله أنا ترى ما أصلي، أو يعرف الرجل أن زوجته لا تصلي، أو الزوجة من خلال تعاطيها وتعاملها مع خطيبها اكتشفت أنه لا يصلي، مسألة مثلا ترك الصلاة قد يراه البعض أمر هين وإن شاء الله بيصلون ويعقلون يكبرون وإن شاء الله مع الوقت إن شاء الله تصلي، لكن قد يكتشف الرجل أو المرأة أن الموضوع مسألة ترك الصلاة ليس هو المرض بينما عرض، بمعنى أنه الرجل أو المرأة الذي لا يصلي أو لا تصلي هم أصلا عندهم مخافة الله ضعيفة جدا. ومن لا يخاف الله لا يخاف الله في حقوقك، الله هو الذي أمرك أو أمر الزوج أو الزوجة بالإحسان والطاعة والرحمة والعطف وحسن الخلق. فإذا كان الزوج أو الزوجة قد أهمل هذا الجانب، قد يكتشف الزوج أن تغاضيه أو الزوجة تغاضيها أيام الخطوبة عن هذا الأمر هو المسمار الذي دق في حياتها الزوجية النكدة أو حياتها الزوجية النكدة. وبالتالي فأنا أرى أن كل زواج فاشل غالبا لم يطرأ الفشل يعني أثناء الحياة الزوجية، بمعنى أخي الكريم أنه غالبا غالبا ما تقول لك المرة تزوجت رجل صالح وطيب وحبيب وخلوق فجأة طاح بالمخدرات وانحرف وصار عنده سلوكيات منحرفة، غالبا غالبا الرجل من زمان كان منحرف، لكنه كان يمثل، كان بحكم يعني حداثة الزواج وقرب العهد بالأمور المجاملات كان يجامل وكان يعني يتظاهر باللطافة وحسن الخلق، ثم ظهرت حقيقته بعد شهر أو سنة أو أكثر. الغالب حتى الزوجة ما في شخص يقول والله أنا كانت زوجتي امرأة طيبة ومصلية ومحافظة وحافظة وطيبة فجأة انحرفت وإلى آخره. لابد أن يكون الخطأ والخطر والمشكلة كانت مولودة حيث ولد الزواج، فمنذ بداية اختيار الشريك كان هناك إهمال في هذا الجانب حتى جانب الخلق. ولذلك أنا غردت تغريدة في جانب المخطوبة، نصيحة للمخطوبة ونصيحة للخاطب، قلت لهما إن أي مرض أو مشكلة أو بلية يكتشفه الخاطب من المخطوبة أو تكتشفها المخطوبة من الخاطب ولو بشيء يسير اضربها بعشرة، وأنا أقول هنا اضربها بألف. عندما تكتشف المرأة أن الزوج عصبي في هذا، في زمن الخطوبة زمن المجاملات
زمن قبل
أي نعم نتكلم، إحنا الآن لازم نتكلم عن زمن اختيار الشريك وهي زمن الخطوبة. اكتشف الزوج أن الزوجة مثلا سيئة الخلق، اكتشف أنها مثلا تتراخى في أمور عندها تقصير في احترام والاهتمام بالحياة الزوجية، أو الرجل عنده بخل، أو عنده مثلا مرض الشك والمرض النفسي. أنا أقول إذا كان بدر من الزوج من الخاطب أو الخاطبة شيء يسير من ذلك فإن حجمه الصحيح هو 10 أضعاف أو ربما 1000 ضعف، لأنه هذا زمن مجاملة وزمن قليل وزمن في تباعد جسدي واجتماعي، فمن الطبيعي أن تظهر الأمراض بشكل مصغر لكنها في الحقيقة سوف تكبر. ولذلك الحصيف والحصيفة من الخاطب والخاطبة يجب إذا اكتشف بوادر مرض قد يكون متأصلا وقد يكون كبيرا، ولذا فإن من حصافة أن يتبصر في هذا العيب، ولا عيب ولا إشكال أن يناقشاه بكل وضوح وشفافية، سواء مثلا خلنا نفترض أنه مثلا السفر مثلا المشبوه، مثلا السهر خارج المنزل بشكل طويل ومستمر، مثلا الاهتمامات
بس دكتور المضرة بالأسرة. أنت ذكرت السفر، قلت السفر متكرر للخاطب ليس علامة سوء دائما، فهناك صحيح. السفر للتجارة والسياحة، ولكن تكرار السفر لبعض الدول يتردد ذكرها في مجالس الرجال مظنة تهمة،
صحيح،
ومن كان سفره نظيفة فليتردد في مناقشة رحلات مع ذوي خطيبته الغالي عند أهلها،
صحيح. طبعا مسألة السفر يعني قد يستفاد، هذه يدعونا لسؤال مهم وهي كيف يتم السؤال عن الخاطب، كيف يتم السؤال عن الخاطب، وربما يفيد المصدر سواء مثلا من القريب أو الصديق أو زميل العمل أن الخاطب كثير السفر. فإذا كان الخاطب كثير السفر فإن كثرة السفر لا أقول أنها مظنة الخطأ، طبعا أنا أقول كثرة السفر حتى لو كانت لطاعة فإنها ستعود بالضرر على سفينة الأسرة ومملكة البيت، شاء الزوج أم أبى، ما دام يكثر السفر ويتغيب عن المنزل كثيرا ويمتد سفره بالأيام والأسابيع والشهور، فلو كان السفر لطاعة فإنه سيكون مضرا. لكني أعني أيضا سفرا من نوع آخر وهو السفر الذي يتقصد فيه بعض البلدان التي يكثر فيها
مظنة التهمة.
مثلا مظنة التهمة وانتشار مثلا الفاحشة والعلاقات المحرمة، هذا الحقيقة يعني أنا أعتبره مؤشر إلى سوء مسلك الزوج، وبالتالي فإن على الزوجة أن تصارح الزوج بأن هذا موجب ل يعني التوقف والمناقشة، وبالتالي سيتردد الخاطب كثيرا وربما ينفعل وربما يعني يكون ضعيف الشفافية. وأنا أقول ما دام الخاطب في بيت أهله والمخطوبة في بيت أهلها ولم يتم الزواج بعد، حتى لو عقد عقد النكاح، فإن الرجوع للوراء في مثل هذه الأمور التي تنشأ فيها الخلافات أو سوء الظن أو وجود موجب للتهمة السيئة، فإن هذا وإن كان قاسيا على الطرفين إلا أنه أسهل بكثير من الرجوع للوراء بعد الدخول في الزوجية.
تغريدة جميلة ذكرتها عن موضوع السؤال على الخاطب. كان السؤال على الخاطب انحصر في الصلاة والتدخين، لكن الحال تغير، فالسؤال عن الفكر والخلق والحالة النفسية وسجل السوابق وطلبات التنفيذ والتعامل المالي أمر ملح جدا جدا.
صحيح. أنا أقول لما كان الناس يعني زمن الطيبين كانت الإشكالات بسيطة. كان الرجل يسأل صلي ولا ما يصلي، وبعض المجتمعات يدخن أو لا يدخن، أنا أقول بعض المجتمعات، وتعرف أنت أنه بعض المسائل يعني كما قلت ترضون دينه وخلقه، يعني حسب المجتمع. فمثلا المرأة التي لا تصلي وأبوها ما يصلي وأهلها ما يصلون، لو جاء شاب ما يصلي نقول له لا والله ترى هذا ما يصلي ما ينفع لك، نقول أنت جزاك الله خير صلي، خلي أبوك يصلي. أنت يعني
تأمر الناس بالبيت تنسون أنفسكم،
سمننا في دقيقة. لكن مثله التدخين، أو كان مثلا أب مدخن والإخوان مدخنين وجاءها مدخن، يعني هي بالاختيار. لكن أنا وجهة نظري أنه المعيار هو الوضع الديني والاجتماعي للمخطوبة، فإذا أتاها من جنسها فلا عليها، ما تنصح مثل البيت اللي ما يعرفون التدخين أبدا أو يصلون كلهم في المسجد،
يكون هناك وقع أكبر.
نعم صحيح، نعم المتدين يعني دخل عليهم هذا الشيء وهم لا يعرفونه. أنا أقول في زمن الطيبين، زمن الطيبين كان المعايير بسيطة جدا، أما اليوم صار التدين أنواع، صار التدين صار فيه أفكار، صار فيه أحزاب، صار فيه جماعات، صار فيه تنظيمات، صار فيه تشدد، صار فيه يعني
حالات نفسية،
حالات نفسية، صار فيه طلبات التنفيذ. قد تتزوج المرأة وتقول لزوجها أنا بنسافر، يقول لها أصبري شهر ما أعطوني جازة كذا كذا، تتفاجأ أنه لا ممنوع من السفر، ليش؟ والله علي 5 ملايين. ثم تعيش المرأة هذه مع زوج مديون، ليس الدين عيبا لكن العيب أن تدخل المرأة على أساس أن زوجها طبيعي ما عليه أي إجراءات حكومية تمنع وتقيد حريته، هذا الزوج ممكن يسجن، ممكن يحبس بهذا الدين، فلا بد أن يفصح الزوج عن وضعه المادي.
ما يفصح دكتور،
إذا ما أفصح وهذا الغالب أنه لا يفصح، أنا أقول على المرأة أن تسأل وتحاول تحاول بطريقتها أن تسأل هل هذا الرجل عليه طلبات تنفيذ، هل عليه إشكالات معينة. يعني إذا اجتهدت المرأة واجتهد ذووها بالسؤال عن الخاطب تبين لهم من واقع معرفة الناس، وحنا الحقيقة يدعونا إلى سؤال مهم جدا وهو من هو الشخص المكلف بالسؤال.
أيوة، أنا أخذ بعد الفاصل المخول شرعا من يسأل.
نعم صحيح،
فاصل قصير مشاهدي الكرام ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا في هذه الليلة: أسس اختيار شريك الحياة. ضيفنا دكتور عبد العزيز الشبرمي، حياك الله دكتور.
الله يحييك، اهلا وسهلا.
يا مرحبا. قبل الفاصل دكتور طرحنا سؤال. نعم. من هو الشخص يعني المخول شرعا بالتحقق من هذه المعايير؟
جميل. الشريعة الإسلامية جعلت من شروط وواجبات صحة الزواج الولي، وهذا الولي ليس وليا للسلط للتسلط ولا للقهر ومنع المولى عليها من تحقيق رغبتها بالزواج الشرعي والاستقلال في بيت الزوجية وتكوين أسرة وتلبية حاجتها الشخصية والفطرية والإنسانية. الولي عليه واجبات شرعية، فهي ولاية تكليف وليس ولاية تشريف، ولذا على الولي أن ينصح ويتحقق ويبذل الجهد الكبير في تمحيص طلب الخطوبة، كما تفحص الجهات، بعض الجهات الحكومية الطلبات التي تقدم إليها. المخاطب بالتحقق من الخاطب هو الولي الشرعي ابتداء هو الولي الشرعي، سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو ابن العم أو أيا كان الولي. الولي الشرعي ليس جعله الشريعة الإسلامية والله عطاه وظيفة ويكشخ فيها، لابد، ليست هي ولاية تسلط ولا قهر ولا منع ولا تجبر ولا استغلال ولا تربح أيضا، هي ولاية حقيقة شرعية استمدها الولي من الشرع الحكيم الذي عرف أن المرأة قد يعني مثلا تختار أو قد يتسلل إليها الرجل الغريب فيغريها ويظهر لها خلاف الحقيقة، وبحكم أنها امرأة وبعيدة عن مجتمع الرجال وقد يعني وبحكم محدودية يعني اطلاع تنقلاتها وغزوها لمواقع الرجال ومعارفهم ومعارف هذا الرجل، قد يعني ينقصها الكثير من المعلومات عن هذا الخاطب. فجاء الولي، فجاء تعيين الولي مكلفا بهذه المهمة العظيمة،
وهي أمانة،
وهي أمانة عظيمة، ولذلك يجب عليه، ولذلك القاعدة الفقهية أن الولي تصرفاته منوطة بالمصلحة، بمعنى ما يقر الولي على غير المصلحة. فلو مثلا تزوج أو زوج موليته لصديقه أو لتربح من مال الخاطب أو لرفع مثلا كما جاء في السنة رفع خسيسته، يريد أن يستكثر بتزويج فلان أو علان على حساب موليته فإنه لا يقر ولا يجوز التزويج إلا بإذن المرأة. ولذلك على الولي أن ابتداء أن يتحقق من هذه المعايير، معايير الدين والخلق والسلامة العقلية والدينية والأخلاقية والسلوكية والمجتمعية للخاطب. إذا قصر الولي فإنه أقارب الزوجة من الإخوان ومن يهمه شأن هذه المرأة أن يبذل جهده في تقديم المعلومة، إن كان تقديم المعلومة سينفع. أحيانا قد ترفض المعلومة منه ابتداء ولا يقبل الدخول في هذا الموضوع، وهذا يعني هذا خلل يتحمله من منع تقديم النصيحة في أي شأن، وأعظم الشؤون شأن الزواج والأسرة. المرأة أيضا اليوم أنت تكلمت عن وسائل التقنية ووجود صفحات للخاطب والمخطوبة، اليوم المرأة باستطاعتها بذكائها أن تعرف يعني
إيش توجه
يعني على الأقل نسبة كبيرة من شخصية الخاطب من خلال ما يطرحه في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نوعية المتابعين له أو الذين يتابعونه والذي هو يتابعهم وتوجهاته الفكرية. اليوم ما من شخص إلا ويظهر فكره من خلال ليس فلتات لسانه بل فلتات مثلا تغريداته ومثلا مقاطعه وسناباته كما يقولون. فاليوم وسائل التواصل أعطت انعكاس صحيح أن هناك أشخاص يجيدون فن التمثيل.
جميل.
سواء من الرجل أو من المرأة، فتجد مثلا الرجل يتظاهر بالحنان واللطافة وحسن الخلق والكرم وأنه مثلا يحسن إكرام أخواته وهو على النقيض من ذلك، فتطمع به المرأة أن والله رجل طيب وحبيب وخدوم ويعني ويكرم قريباته وبالتالي أقرب الناس له بعد أمه زوجته وبالتالي ستنال حظا وافرا، ثم تكتشف أنه كل هذا تمثيل. أو العكس، قد تظهر مرأة مثلا بأنها مثلا شامخة بعيدة كل البعد عن مثلا التعلق بغير الزوج وإلى آخره، ثم يكتشف الرجل خلاف ذلك. المهم أن هذه تعطي انطباع لكن ليس انطباعا كاملا.
جميل. إحنا استاذنك معنا فاصل أو اتصال عفوا. الأخ محمد من السعودية، أهلا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد، تفضل.
مساء الخير والعافية لك ولشيخنا الدكتور عبد العزيز.
يا مرحبا، مساء النور، حياك الله، تفضل يا محمد.
الله يحييك، الله يحفظك. دائما صح يتكرر السؤال على يعني من بعض الناس يقول إذا جيت أسأل عن الخاطب من أسأل عنه؟ إن سألت عنه إخوانه أو مثلا زملائه بالعمل يمكن يثنون عليه ولا يعطون تصور حقيقي عنه عن سلوكه.
جميل.
هذه من ناحية، ومن ناحية رأي الدكتور عبد العزيز عن الدورات ما قبل الزواج سواء للزوجة أو الزوج.
جميل يا محمد، جميل، شكرا يا محمد، شكرا. سؤاله جميل، يقول أسأل عن منه يعني حان
ممتاز، يعني هذا يدعونا سؤال مهم، كيف يتم التحقق من معايير اختيار الشريك؟
نعم.
سواء من الرجل أو من المرأة. الحقيقة أما ما يتعلق في التحقق من معايير اختيار الشريك والزوج، كيف للمرأة أن تختار؟ من السذاجة أن يسأل أب أو والد أو والدة أو شقيق أو شقيقة الخاطب عن الخاطب لسببين. أولا أن الشهادة قد تكون مجروحة بحكم القرابة ورغبتهم في إتمام هذه
الخطوبة.
اثنين، أنه ربما يعني يظهر لهم بمظهر غير الذي يعرفه، فاليوم ما يعرفه الصديق أكثر ربما ألف مرة مما يعرفه الأب. الولد يسكن في مثلا شقة أو استراحة مع زملائه ويزور الوالد ساعة بالأسبوع، أو يجي من البيت آخر الليل والأب راقد أو نائم. فإذا تقابل الأب مع والده المجاملة والصمت هو سيد الموقف، فلا يتحدث الولد مع والده ولا يتحدث إلا عندما يضطر إلى مثلا مبلغ مالي، بينما هو مع أصدقائه يتكلم بكل شيء بكل شيء
يعني
بكل
هناك شيء يبوح ويتكلم،
وبالتالي فقد يجهل الأب وقد يتعاطف الأب، والأب تغلبه الرحمة والعاطفة حتى لو كان على مستوى من الدين والعقل، أقول قد تغلبه ذلك ويكتم عيوب ابنه. وكذلك الأم، الأم والله ولدي طيب وحبيب وكذا 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 وتزكيه، أحيانا تسمع من السذاجة والله أمه مدحت فيه، والله والده يمدحه، والله سألنا أخوه مدح فيه، هذا شهادتهم مجروحة. السؤال سؤال الأخ الكريم الأخ محمد سؤاله جدا جميل. أنا بوجهة نظري أولا لابد من تنوع مصادر المعلومة.
جميل.
ومن الأخطاء أن الإنسان يسأل الشرق والغرب، حتى أن الخاطب يتضايق من كثرة الأسئلة. إذا تضايق الخاطب من مجرد السؤال هذا في خلل، عنده عيب يخفيه ولا يريد أن يكتشف، وعنده غرور يرى أنه فوق السؤال، وهذا غير يعني مرحب به. وإذا كثرت الأسئلة بحيث أنه كل شوي يسلم عليه واحد من أصحابه، والله فواحد سألني عنك وسألني وسألوني عنك، ها بشر زوجوك، مشكلة. ولذلك لا بد الحقيقة أن يختار المسؤول بعناية، فيختار مثلا إمام المسجد، زميل العمل، زميل العمل ربما يقدم معلومات جدا رائعة، يسأل مثلا صديقه
رئيسه في العمل،
ولله الحمد عندنا معيار رئيسه في العمل ما لم يكن هناك شحناء بينهم. يعني قد إذا تنوعت مصادر المعلومة، مثلا سألت 2 بالعمل، واحد مدحه واحد سبه أو ذمه، ممكن أنك تعرف أنت سبب هذا هذا هذا، ترى ربما وجود خصومة في العمل يعني مع هذا الشخص الذي سئل، فبالتالي انقلب ذما وذاما له، وبالتالي لا يؤخذ بقول يعني شخص مبغض، ولا أيضا يقبل شخص مبالغ في المحبة. قد مثلا يسأل أعز أصدقائه وعلموا عن الخطبة من بدايتها، وقالوا ترى بيسألونك، وكل واحد يكذب للآخر. حتى أعرف قصة يعني وإن كانت ظريفة لنا مؤلمة، شخص ما تقدم وهو عامل مستخدم، وتقدم الخطبة عائلة وقال لهم أنا مدير القسم، قالوا ما شاء الله في الشركة الفلانية الكبرى، طبعا هو مع زملاء العمل فيهم ميانة كبيرة، قال لهم ترى يا جماعة أنا خطبت من أسرة وقلت لهم أنا المدير، يا سعادة المدير بجلس في كرسي كذا جو يسألون، قال المدير ما عندي مشكلة. فلما أحضر والد الزوجة جلسوه في كرسي المدير وقال تفضل هذا مديرنا فلان، سلم عليه وتحققوا أنه مدير الشركة، وطلع الأب المسكين وتفاجأ أن كلها مسرحية. يعني تنوع المصادر المعلومة يجعل يعني على الأقل الذمة بريئة، ويعطي انطباعا، ومن اجتهد شوف ومن اجتهد وجد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من جد وجد، غالبا من اجتهد في المعلومة. أيضا الحقيقة عندنا مشكلة احنا الآن، يعني لازلنا في بعض البيوت زي شغل زمن الطيبين، يخطب هو أبوه ومجاملات، والولد ما تكلم أبدا، ثم يجي الشوفة الشرعية أيضا هو ما تكلم والبنت ما تكلمت، ثم الملكي بعد الجلسة اللي بعدها بعد الفحص الطبي، ثم يقول والله تفاجأنا الرجال تعبان. طيب ما يمكن يتعرف على أسرة الزوجة، ويجي الوالدها وإخوانها عندهم عزيمة يتصلون عليه يقولوا تعال تعال يوم عندنا عزيمة، عندنا يعني مناسبة، تعال عندنا اليوم طلعة بالاستراحة وكذا. فلا بد الحقيقة من تنوع الجهات التي تسأل، ولا زال مجتمعنا فيه وعي وفيه أمانة في تقديم هذه المعلومة بالذات.
جميل، أنت ذكرت تغريدة على ما ذكرته دكتور، واقعنا يحكي أن المجلس الأول خطبة، ثم مجلس ثاني مقتضى مخصص النظر الشرعي، ثم مجلس ثالث رسمي للملكة، وحبذا لو كان بتلك المجالس جلسات ريحية لشرب الشاي أو مشاوير عابرة بين الخاطب وولياء المخطوبة، تذيب ثلوج الجهالة.
صحيح.
وتفصي عن هوية الخاطب وشخصيته وأسلوبه وتعامله.
جميل،
كلام رائع.
أنا أتمنى أنه لما يخطب الرجل من المرأة مصلحته ومصلحتها هي أنه يتعرف على إخوانها ويزورهم بالبيت ويحضر مناسباتهم ويزورونه في بيته ويسلمون على والده وعلى أهله، يعني يصير في تعارف. ما يمنع أن المخطوبة تجي مثلا في الجلسة الأولى والثانية، لكن لا يكون في خلوة ولا يكون في إسفاف في الموضوع، بحيث أن الزوج كل شوي طقم بابه ويقول الله بشوف خطيبتي، أنا بتحقق من بعض الأشياء، أسألها بعض الأسئلة، أشوف شخصيتها. لا، نقول الموضوع بحدود. وقد يتولى هذا الأمر إخوان المخطوبة ووالدها، أنا أقصد أن تذاب الثلوج ويعني تكون اجتماعات وزيارات. يعني اليوم بعض العيوب خفية جدا، قد الأحيان تجد الرجل أو المرأة في كامل شخصيته المتزنة، وتجده مثلا يعني يشار له بالبنان، ولكن بين جنبيه مرض نفسي خطير أو بخل شديد أو يعني علل يعني تعصف في الحياة الزوجية. قد يمثل الإنسان في مجلس أو مجلسين لكنه يعني سرعان ما يظهر من فلاتات اللسان وقسمات الوجه ما يخفيها الإنسان ويبطنه من أمراض نفسية أو أمراض سلوكية.
جميل. سأل عن موضوع الدورات قبل الزواج سواء للفتاة أو للشاب.
الله يأخذ دورات جدا يعني جدا مهمة. يعني كثير من الأزواج والزوجات يتلقون معلومات من أصدقائهم كانوا يتلقونها من الوالدين ثم انتقل جهة التعليم ومصدر المعلومة إما من الإنترنت وإما من الأصدقاء. وأظن أن الرجال يحرضون الزوج على زوجته وأظن أن مجتمعات النساء تحرض الزوجة على زوجها. يعني طبيعة الواقع يشهد أن النصائح من الشباب لصديقهم سواء كان في بداية الحياة الزوجية أو عند وجود مشكلة أثناء الحياة الزوجية تجد النصائح قل سو افعل لا تهمك لا تسوي لك. وأيضا المرأة علميه أدبيه خليه يفهم إيش. فدائما النصائح هذه يعني غير محايدة. لكن الدورات اللي قال أخونا محمد الحقيقة تعطي العلم نور
تبصره على بعض الأشياء
وتبصره. يعني كم من امرأة تظن أن الزواج تمشيات وفرح وورد وعطور وزوج على كيفها وكم بعض الأزواج يرى أن زوجته يعني خادمة ومطيعة ويعني أي ما يريد من طلبات منفذة وتفعل كل شيء لخدمته ويتفاجأ بأن الواقع ليس كذلك. فلا بد الحقيقة أن توعى الزوجة والزوج لقيادة حياة أسرية آمنة.
طب حنا طرحنا سؤال تصويت وشارك دكتور فيه 4328
ما شاء الله
عبر مختلف منصات التواصل. طبعا السؤال ما رأيك بأن يخطب أهل الفتاة
نعم
لابنتهم
نعم.
22% يقولون لا عيب لا يؤيدون ذلك و 78% موافق ولا حرج في ذلك. أنت تميل أي كفة يا دكتور؟
أنا لي تغريدة في هذا الشأن وقلت أنا أنه جرى العرف أن الخاطب هو الذي يتقدم المخطوبة لكن ليس عيبا أن يفعل الرجل أو الولي كما فعل صاحب مدين قال أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين
أيه.
فلم يكن موسى عليه السلام أتى خاطبا وإنما عرض عليه
شعيب
يقال أنه شعيب عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه. وكذلك ما فعله عمر رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق وعثمان رضي الله عنه في عرض بنت حفصة عليهما ولكنهما علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها فاعتذرا منه بلطف ولم يعيب على عمر رضي الله عنه وهو عمر. يعني كل اللي يقولون عيب لا أظن أنهم كغيرة عمر ولا كشهامة عمر ولا كرجولة عمر ولا عروبة عمر رضي الله عنه. فمن هو عمر رضي الله عنه في الإسلام وفي العروبة وفي الأخلاق وفي الشيمة وفي الرجولة ومع ذلك لم يتورع أن يعرض زوجته. وكثير من الأولياء الموفقين عرضوا مولياتهم بطريقة لطيفة. وأنا وجهة نظري يعني أولا لابد أن يكون الرجل المخطوب على جانب من العقل الوافر حتى لا يفهم أن عرض المولية عليه أنه يوجد فيها عيب أو يؤدي به إلى الغرور أو ربما يتخاصم معها ويقول والله أهلك اللي زوجوك إياها أنا ما طلبتك ولا شيء. فلا بد أن يكون موفور العقل. اثنين لا مانع أن نتوسط وأن يوسط الولي وسيطا يعرض على هذا الشاب وهذا الرجل موليته وكأنه يذكرها بخير فحتى ما يقول والله أنا بزوجك بنتي أو أختي لأنه هذا قد يعني لو تعلم الفتاة ربما يعني يكون في نفسها شيء إنه أنا لست يعني ضيق عليكم بالبيت ولا سلعة ولا شيء. والرجل يريد أن تكون ابنته عند من يعني يكرمها ويحبها وقد توسم هذا المعنى في هذا الرجل ليس أنه والله تضايق من 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 أخته أو بنته لا بالعكس هو من تمام نصحه. وبالتالي بإمكانه أن يوسط وسيط. أذكر مرة أنا قال لي رجل في فلان أبغاك يعني تعرض له ابنتي يعني تعطيه هدية من عندك 10,000 ريال من أجل أن يوافق على أن يتقدم إلي. لماذا؟ لا لينسى أن هذا عنده مثلا بنت متضايق منها أبدا ما شاء الله البنات يعني ما يجلسن عنده لكن هذا الرجل فاضل وطيب ولكن قد تنقصه المادة فيعني هذه من الأساليب الذكية التي توسط فيها يعني يكون فيها توسط بين القولين.
جميل. السؤال الآخر طرحناه شارك ما يقارب 800 مصوت، هل ترى أن منشورات الشاب أو الفتاة في مواقع التواصل تقدم صورة حقيقية عن الشخصية يمكن الاستنارة بها عند الموافقة على الخطوبة لكل منهما؟ 30% يقولون نعم، 70% قالوا لا.
أنا أرى أنه مؤشر،
مؤشر
مؤشر فقط يعني، وفي بعض الجوانب
بس ما يعتمد
أنا
عليها.
ضد التمثيل أنا لتغريدة وهي أقول أنه في المجالس وخصوصا مجالس الخطوبة أو مجالس التعاقدات الجديدة سواء عقود بدنية أو عقود مالية، عندما يكثر أحد طرفي العقد من أمر معين فإنه يعاني منه. فلو تكلم مثلا الرجل عن مثلا كثرة الأموال عنده مشكلة مالية، لو بدأ يستعرض ملاءته المالية وأن هذا عنده بخل أو عنده إشكال مالي، وكذلك الذي مثلا أهل المخطوبة أكثر من قولت حنا ما نبي فلوس وحنا ما يهمنا الفلوس وحنا آخر ما نفكر، كثروا من الكلام هذا قد يكون عندهم إشكال في هذا الموضوع. فمن أكثر من شيء فكذلك مثله مثل وسائل التواصل أو الصفحات الإلكترونية للشاب والمرأة، إذا أكثروا من شيء بحيث أنه يعني بالغوا فيه قد يكون هذا الأمر ينقصهم ويعانون منه، قد وقد يكون مؤشر إلى ثقافته. عموما الرجل الحصيف الذكي هو من يعرف الذي يمثل من الذي، يعني إذا كانت النظرة مثالية بزيادة هذا مؤشر نفاق قص ولزق. أما إذا كان الرجل يطرح شيء يعجبك وشيء ما يعجبك فهذا على الأقل إنسان يعني يعكس ثقافته من خلال صفحته.
بس ما يعتبر معيار يعتمد عليه؟
لا ما يعتبر، يعتبر مؤشر فقط. أنا أقول يعتبر مؤشر، الغالب الغالب إن الشخص يتفوه ويتابع ويهتم بما في باطنه وفي سلوكه وفكره، فالغالب أنه يعطي انطباع لكنه لا يستند إليه بالكلية. يعني واو إنسان تغريداته طيبة إذن هو طيب، لا، لكن إذا كان مثلا إنسان مثلا عنده مثلا احتقار للجنس الآخر من خلال تغريداته لا يمكن أن يكون في سلوك الطبيعي أنه احترام للطرف الآخر سواء من الرجل أو من المرأة. لكن الشخص لما يكون مثلا مقدر للطرف الآخر بشكل يعني مبالغ فيه فأنا أشك في هذا الشيء.
الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي قاضي سابق ومحامي، شكرا جزيلا لك، أثريت الحلقة صراحة وفي محاور كثيرة نتطرق لها، لكن لعل في قادم الأيام تفضل علينا بحلقة تكون ضيفا فيها بإذن الله.
أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وبحضور المشاهدين والمشاهدات، جزاكم الله خير.
بارك فيك. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا وأيضا كذلك تفاعلكم معنا عبر ما طرح في مواقع التواصل، معيار مهم جدا في اختيار شريك الحياة وهو ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق هو أهم معيار في الاختيار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بنات وشباب المسلمين لما يحب ويرضى وأن يجعل حياتهم في سعادة وفرح ووئام ومودة ورحمة. شكرا لكم مشاهدي الكرام، التقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.